بسم الله الرحمن الرحيم. حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. هذا على الحكم القديم حسن شواهد. نعم قد أثبت الإمام مسلم سماع وهب بن نبه من جاب فإسناده صحيح. ما المقصود بالنشرة؟ حل السحر أمسها نوعان، حل بسحر مثله وهذا من عمل الشيطان ولا يجوز، أو حلها بإفساد السحر بتلافية وإحراقه أو بالرقاء والأذكار والدعوات فهذا مشروع. وهو أيضا يعتبر حل كذلك، يعني حل السحر عن المسحور بإفساده، يعني الحل يكون إما بالسحر أو بالإفساد والإتلاف. يقول ذكر للشيخ بن باز في حاشية فتح المزيد أنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ماء في إناء وصبه على المريض. الحديث ضعيف لم يثبت، وهذا مما ذكره بعضهم أنه يكتب الآيات في أوراق ثم تذوب في الماء ثم يشرب، وهذا أيضا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فينصح بتركه. وقد أجازه بعض العلماء ولا ينكر على من فعله لعموم الحديث أرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شك. قد جاء شيخ الإسلام ابن القيم إجازة ذلك. طيب في النشرة نوعان، حل أن يحل السحر بسحر آخر أو يحل السحر بإتلافه وإفساده أو بالرقى كما تقدم. قصدنا بالأمس لما قلنا ما يحل السحر إلا ساحر، أي على طريق فك العقد، هذا هو مقصودنا فك العقد ونعم وترك الشيطان عن عمله، يكون بذلك نعم من طريق الساحر سحر آخر يفك العقد ويثمر ويترك الشيطان عمله. وليس مقصودنا أن نعم أن الإتلاف لا يعتبر حلا، هو أيضا يعتبر حل، فقد أذهب السحر بإتلافه وكذلك بالرقاء والأدوية والدعوات كذلك يعتبر حل. من رفع يده إذا أراد لا ما يدل على مكان السحر. يقول أخي إذا أراد الساحر أن يتوب هل يحل السحر بسحر آخر؟ لا ما يجلس، التوبة يترك الذنب وهذا يتوب ويشرك بالله، فيدلهم على السحر ويتلفهم على مكان أماكن السحر. لا ما يجلس، يعني يفكى ثم يتوب، إذا عزم على التوبة فما يفعل هذا الشيء. مثل الذي يعزم على الإسلام فهل له أن يتأخر في الإسلام حتى ماذا يعظم الصنم أو يقتل فلانا أو ما شابه ذلك ثم يتم؟ ماذا ذلك؟ أنا مر علي مسألة الحديث هذا الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الماء ثم صبه على المريض، مر علينا لما درسناه المرة الماضية وفي السنة الضعف، ما أدري لماذا ما ذكر هنا في التعليقات، لعلنا نسينا. فمن يبحث الحديث أظنه في سنن أبي داود عندك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى في ماء ثم صبه على المريض. إن شاء الله عندك يا هاني تبحث ما يسبب ضعفه. طيب نواصل. ما له كلام الإنباري؟ ما له ما عزيه، لعلنا ما وقفنا على مصدره. والله أعلم. من وجه ذا كلام العالم لم يعزى ويعرف مصدره يفيدنا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله باب ما جاء في التطيب. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في التطيب أي من النهي عنه والوعيد. مصدر تطير يتطير تطيرا، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن الطيرة. اسم مصدر من تطير، طيارة، كما يقال تخير خيارة. ولم يجيء في المصادر على هذه الزنا غيرهما. وأصل التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرهما. وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطيار، نعم، من الطير والضباء وغيرهما. تكرم. نعم، تحذف هذا الأصل، هذا المتكرر يحذف. قال: وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج، هو العجاج، قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنة. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسرة. والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. إذا ما طار عن اليمين هنا يسميه بارحا. ما ولاك ميامنة، عن الطير يجعلك على يمينه. وبعضهم فسر السانح بما ذهب على اليمين، طار على اليمين، والبارح ما طار على الشمال، وهنا عكس. قال: ما ولاك ميامنة، بمعنى الطير يوليك ميامنة إذا طار على الشمال، ويوليك مياسرة إذا طار عن جهة اليمين سترى ميسرته. قد فسر بالعكس. قال: ولما كانت الطيرة من الشرك، من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف في كتاب التوحيد. إذن هذا هو السبب في ذكر باب التطير في كتاب التوحيد، أنها تنافي التوكل على الله سبحانه وتعالى أو تنافي كماله. فقد كانت ربما التشاؤم يصدهم عن العمل، رأى الطير طار شمالا ترك السفر، أو أصبح ورأى شيئا يزعجه يترك العمل وما يشبه ذلك. فهذا من تسويلات الشيطان. وكذلك يحصل التشاؤم بالأيام وبالأشهر والسنوات، والتشاؤم بسماع بعض الأصوات وغيرها، هذا كله من الشرك. قال: ذكر المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله، في سياق قوله: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. المعنى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة، أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره، قالوا لنا هذا، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة، أي بلاء وقحط، يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم، أي قدر الله عليهم ماذا؟ الشر، قدر عليهم الكفر والتمادي في الباطل، وقدر عليهم أيضا المصائب التي تصيبهم بسبب كفرهم. فهذا معنى الإضافة إلى الله، إضافة الخلق والتقدير. في آية أخرى: طائركم معكم، إضافة ماذا؟ إضافه إليهم، إضافة تسبب، هم الذين تسببوا على أنفسهم بالمصائب والشر حيث لم يستجيبوا لله ورسوله. فالإضافة إلى الله طائر عند الله باعتبار الخلق والتقدير. وسيأتي معنا الإضافة إلى المخلوقين: طائركم معكم، بماذا؟ باعتبار ماذا؟ التكسب والتسبب. قال: وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. ذكر البغوي في تفسيره بدون إسناد. قول ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. نعم، فلا شك أن الاستجابة لله ورسوله سبب للخير والبركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال المصنف رحمه الله وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم، فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. فيتبين بذلك الجمع بين الآيتين: طائرهم عند الله وطائركم معكم، أن الإضافة إلى الله باعتبار الخلق والتقدير، طائركم معكم باعتبار أنهم تسببوا في ذلك على أنفسهم، كما قال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، يعني ضرره راجع عليكم، لكن التفسير الأول هو الصحيح. وهذا من باب القصاص في الكلام، ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ذكره ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. وقوله: أئن ذكرتم، أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بالتوحيد قابلتمونا بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا، أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح. لم نذكر الإسناد لأنه من طريق الإسناد المشهور سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل الجاهلية والمشركين وقدمهم الله به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول، زيادة ولا نوء جاءت في حديث أبي هريرة، أما ولا غول فإنما هو من حديث جابر، وصنيع المصنف يوهم أنه من حديث أبي هريرة. قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء كالرعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. وفي رواية المسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يولد ممرض على مصح. ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يولد ممرض على مصح وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوا وقالوا: سمعناك تحدثه، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة، أبو سلمة بن عبد الرحمن: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسغ أحد القولين الآخر. ما هناك نسخ، إنما هو من باب النسيان. فحديث لا عدوى ولا طيرة ثابت، وحديث لا يولد ممرض على مصح ثابت، والجمع بينهما معلوم كما سيأتي. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة: أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم. حديث أنس في الصحيحين، وحديث جابر عند مسلم، وحديث السائب بن يزيد عند مسلم، وحديث ابن عمر في الصحيحين أيضا. وفي بعض روايات هذا الحديث: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، خرج البخاري معلقا في صحيحه، ووصله ابو نعيم في المستخرج بإسناد صحيح عن ابي هريره. وقد اختلف العلماء في ذلك، واحسن ما قيل فيه قول البيهقي، وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، يعني النفي باعتبار أنها تنتقل بنفسها وأنها تعدي بطبعها، والإثبات باعتبار أنها سبب، أن المخالطة سبب لانتقال المرض بإذن الله وبمشيئة الله. وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك، ولهذا قال فر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقال لا يورد ممرض على مصح، وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، حديث عبد الرحمن بن عوف وسام زيد في الصحيحين. وكل ذلك بتقدير الله تعالى. ولأحمد الترمذي عن ابن مسعود مرفوعة لا يعدي شيء شيئا، قالها ثلاثا، فقال أعرابي يا رسول الله، يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. أخرج أحمد الترمذي والطحاوي أبو يعلى، من راوي عن مسعود فيه رجل، من راوي عن مسعود رجل مبهم، ولكن يتقوى بشاهده، فلو شاهد عن أبي هريرة دون قوله خلق الله كل نفس إلى آخرها في الصحيحين، قال رسول الله ماذا إن البعير الأجرب يدخل في ماذا إن الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيجربها كلها، قال فمن أعدى الأول، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أو في الصحيحين. والزيادة خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها، لها شواهد أخرى في كتابة الأجل في حديث ابن مسعود وغيرهم. قال فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أن يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره فقوية النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة وخاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه، من حمل الحديث على أنه لقوة التوكل والاعتماد على الله ووجود المصلحة في ذلك. الحديث لم يثبت، خرجه أبو داود الترمذي وفي إسناده المفضل من فضال البصري وهو غير المصري، المصري آخر، وهذا البصري ضعيف، وقد انكر عليه هذا الحديث فصوب العقيلي أنه موقوف على سلمان، فوهم فيه المفضل وخالفه الثقات فرووه عن سلمان رضي الله عنه موقوفا، إذا المادة ثابت على سلمان موقوفا، فقد كان يشتري الطعام ويجعل المجذوم يأكل معه، إسناد صحيح كما في مصنف أبي شيبة. وأما المرفوع فقد ضعف العلامة الألباني في الضعيفة برقم 1144. قال وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنه، أثر سلمان تقدم الإشارة إليه، أثر عمر أيضا صحيح، أخرجه عبد الرزاق ومن طريق أبي الزناد عن عمر رضي الله عنه وهو لم يدركه، ثم وجدت له إسنادين آخرين، أحدهما أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار مسند علي، قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن جعفر عن عمر رضي الله عنه به. ما حال هذا الإسناد؟ نعم إسناد الحسن من أجل ابن إسحاق صرح بالتحديث وهو حسن الحديث. الثاني أخرج الطبري في المصدر السابع من طريق شيئين بن ذيين البكري عن عمر وهو مجهول الحال وترجمته في التاريخ الكبير. ثم وجدت للأثر طريقا صحيحا أي عند ابن سعد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد الزهري عن أبيه عن صالح بن كيسان قال قال أبو الزناد حدثني خارج بن زيد أن عمر بن الخطاب فذكر الأثر في أكل عمر مع المقذوم. إذا أثر عمر صحيح له إسناد صحيح وإسناد حسن وإسنادان ضعيفة. وأثر ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة الطبري في تهذيب الآثار وفيه رجل مبهم. وأثر سلمان أخرج ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة عن سلمان وإسناده صحيح. هؤلاء أكلوا مع المجذوم هذا مع المجذوم وهذا يدل على أن يجوز المخالطة لمن قوي توكله ومن خشي أن يتطير فالأفضل لا أن يبتعد عن المخالطة. قال ونظير ذلك ما روي عن خالد بن وليد من أكل السم ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر. قال ابن رجب رحمه الله ذكره في لطائف المعارف. أما أثر خالد بن وليد فالإسناد إليه صحيح. أخرج أحمد في فضائل الصحابة عن سفيان عن إسماعيل عن قيس عن خالد بن وليد أنه أتي بسم في غزوة مؤتة فقال ما هذا السم ما هذا؟ قال السم قال بسم الله فشربه. وهذا إسناد صحيح. وإسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم وما السبب في هذا الله أعلم. الله أعلم ما السبب في تجريه على ذلك لعله أراد أن يبين أنه لا يرى شيء إلا بإذن الله وحصل ذلك. قال أثر نعم وأثر سعد بن وقاص رضي الله عنه في مشيه على دجلة كان في فتح القادسية. أين هذه المعركة؟ أين كانت القادسية؟ نعم كانت في العراق. نعم في جهة العراق واليرموك في جهة الشام. هي كانت مع الفرس الظاهر لكن في جهة العراق. كانت العراق تحت سيطرة الفرس وكانت الشام تحت سيطرة الروم. طيب فكان في ذلك الوقت مشوا على نهر دجلة لكن سيأتي هي من طريق سيف بن عمر الضبي وهو متروك ومؤرخ مشهور. أخرج على القصة الطبري في تاريخ حوادث سنة 61 من الهجرة. أخرج أبو نعيم في الدلال. القصة مشهورة في مشي على دجلة لكن من طريقها الضعفاء المتروكين. وأثر أبي مسلم الخولاني في مشي على البحر. أخرج ابن أبي الدنيا في مجاب الدعوة صفحة 113 قال حدثنا أبو موسى هارون بن عبد الله هو الحماد قال حدثنا أبو الناظر عن سليمان بن المغيرة قال انتهى أبو مسلم الخولاني إلى دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها فمشى على الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال هل تفقدون شيئا فندعو الله عز وجل. رواه البياقي في الدلال من وجه آخر عن هارون بن عبد الله والفضل بن سهل به. طيب فظاهر إسناد الصحة قصة أبي مسلم الخولاني صحيح. سليمان بن المغيرة تابعي فيكون قد أدرك أبو مسلم لأن أبا مسلم أيضا تابعي. الله أعلم. قصة سعد لا يبعد أن تقع لأنه كان مجابا للدعوة. الله أعلم. من رفع هذا من أخذها. قال رحمه الله يعني الآن حمل هذه الآثار على ماذا؟ لأنهم فعلوا ثقة بالله فأكرمهم الله بذلك ما جاء عن خالد ومشي سعد وأبي مسلم الخولاني كان منهم ثقة وتوكل على الله فأكرمهم الله وأجر عليهم الكرامة في ذلك. قوله ولا طيارة قال ابن القيم احتمل أن يكون نفيا أو نهيا أي لا تتطيروا وعلى كونه نفي فهو نفي يراد به النهي، نفي يراد به النهي. ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النهي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعايلها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. في مسلم الحديث. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به. منا وناس يتطيرون، قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، لأنه إذا عمل به وصد عن العمل فقد وقع في الطيرة. لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشرافه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمتي الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة، يعني هذه الأمور التي اتخذوها علامات ليست لها أي تسبب في ذلك، وإنما هو شيء يقذفه الشيطان في قلب العبد تخوف ونعم وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى، فإذا ترك العمل فقد استجاب للشيطان ووقع في الشرك. فالآن الطيرة جعلت سببا لترك العمل، تشاؤم هذا يتشاؤم عن السفر، يتشاؤم عن الزواج، يتشاؤم عن أمور مباحة يتركها خوفا ماذا من شيء، إما سمع صوتا كريها صوتا مشؤوما، أو أيضا يوم من الأيام أو شهر من الأشهر يتشاؤم الناس به، وهذا كله من الباطل، فإن الله لم يجعل ذلك سببا، فجعله سبب شرك أصغر، وجعله ماذا خالقا للشر سبب كفر أكبر. فالطيارة تعتبر ماذا شرك، وقد يكون شركا أكبر أو شركا أصغر. فمن ترك العمل وفي عقيدته أنه أن هذا الشيء يخلق باطلا فنعم فهذا الشرك أكبر، الخالق الله سبحانه وتعالى، ومن جعله سببا وهو أكثر ما عند الناس يجعلونهم باب السبب فيكون شركا أصغر. والطيرة هي خاصة بالطيور، بالطير يطير يمينا وشمالا، كل ما تشير إلى ذلك أصوات والطيور والأيام ونعم والأشهر والأزمنة والصور، رأى صورة كريهة فقال اليوم يوم شر، نعم وما شبه ذلك. فإذا صده عن العمل وقع في الشرك. طيب بقي إذا أقبل على العمل وهو خائف، قال سنسافر وبقي في سفره، كلما نزل من قلان قال الله أعلم كيف الأمر، فماذا؟ هل يكون شركا أيضا؟ هل وقع في الطيرة؟ نعم وقع في شيء من التطير، ولكن ليس كمن صد عن العمل، فخوفه وقلقه ينافي كمال التوكل، ولا شك أنه يقع في معصية بذلك. أن الواجب على الإنسان الثقة والاطمئنان ماذا بالله والانشراح وانشراح الصدر. قد نبه على هذا العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه، يقول من أقبل على عمل بخوف وقلق فقد وقع في شيء من ذلك، وليس حاله كحال من ترك العمل بالكلية، فإن ذلك واقع في الشرك الأكبر أو الأصغر. وعلى هذا فيحذر أيضا طالب العلم من أن يقذف الشيطان في قلبه التشاؤم عن طلب العلم، ربما يصعب عليه الحفظ قليلا فيأتيه الشيطان ويقول أنت لست أهلا لطلب العلم ولا تنفع، لا تنفع أن تطلب العلم ولن ينفع الله بك وضيعت نفسك، فتجد الأخطار ضيق الصدر طوال اليوم، وهي بسبب التشاؤم، بسبب ما حصل من تشاؤم وطيرة وسوء ظن وسوء ظن بالله. فهذا مما يقذف الشيطان في قلب طالب العلم، بل عليك أن تثق بالله وتستيقن بأن الله عز وجل ما سيضيعك وينفع الله عز وجل به بما تيسر لك من خير مما تقدمه من قبل كل شيء الإخلاص لله والصدق مع الله، ثم اجتهاد في طلب العلم وحرص على الأوقات، حفظ لماذا للقرآن والسنة، ومما تبذله أيضا من تدريس إخوانك ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من التعاون في الدعوة إلى الله، كل هذا مما ينفع الله عز وجل به. وهم الإنسان أن يكون ممن ينفع الله عز وجل به في دينه، ويستعمل الله عز وجل في النفع في دينه سبحانه وتعالى، ولا يكون همك أن تكون العالم الفلاني الذي يشار إليه وتجلس على الكراسي وتفتي الناس. هذا نعم قد يكون الإنسان له همة، لكن يكون الغاية من ذلك، يكون الغاية من ذلك أن الإنسان يكتسب الأجور في ذلك وينتفع أعظم من الأجور الكثيرة، ولكن ليس هذه غاية مقصودة. الغاية أن تنفع نفسك وتنفع الناس ابتغاء رضوان الله وثواب الله سبحانه وتعالى. فيكثر من في طلبة العلم من يشكو من الضيق، ويكون ناشئا من أحد هذه الأمور: إما سوء ظن، قذف الشيطان في قلبه الطيرة وسوء الظن، فربما بعضهم يصل به الحال لأن يترك طلب العلم ويقول أنا ما أصلح لطلب العلم، يذهب وينظر له عملا، فهذا وقع في الطيرة، ووقع في الشرك الأصغر كما تبينا. وإما أن يبقى ضيق الصدر طوال اليوم بين الحين والآخر يقول ما سينفع الله بنا، فيضيع نفسه. كم من إنسان ليس عنده من المحفورات الكثيرة ومع ذلك ينفع الله عز وجل نفعا عظيما في الدعوة، في الخطابة، في توجيه الناس، يستقيم أناس كثير على يديه، ينفع الله عز وجل مع قلة العلم. وأيضا بعضهم ينفع الله عز وجل في بابه، في باب مثلا تعليم إخوانه في المجال الذي يعرفه، مثلا بعضهم ما يبرز في الحفظ لكن ينفع الله عز وجل به في الفرائض، وآخر ينفع الله عز وجل به في الصرف في النحو، وآخر في الخط وفي الإملاء، وهكذا يختلف الناس، كل يبذل مجهوده في نفع المسلمين بما يستطيع. وربما بعضهم في تربية الأولاد، في تربية الأولاد وهو نفع عظيم، نفع عظيم، تربي أولاد المسلمين على الخير والسنة، فهذا كله ماذا من الخير ومن النفع، هذا مما ينفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين. فإياك وخطوات الشيطان، واحذر على نفسك من ذلك، والله المستعان. يقول الآن أصبح الناس يستخدمون الأبراج، ما يسمى بالأبراج، هذا من التكهن والطيرة، أيضا فيه كهانة، لما يقول ماذا برجك يقول كذا فيقول سيحصل لك وسيحصل لك، هذا فيه كهانة أيضا، ولا يجوز أن يقرأ الإنسان بها أو يسأل عنها، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.